إيماء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا غير معدود، الذي علمنا بالقلم وهدانا النجدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في البدء أشكر العلامة سماحة السيد محمد رضا السلمان أبا عدنان على هذه الدعوة الكريمة، وكل من سانده في أن أكون بين ظهرانيكم في هذه الليلة المباركة وفي جمع الإمام الحسين المبرز عليه السلام، أن أكون بين ظهرانيكم متحدثاً، أن أكون بين ظهرانيكم، وإن شاء الله أن تثمر بعض ملاحظاتنا في إثارة أجواء جميلة بإذن الله تعالى، وأن نكون حسب عنوان اللقاء جاهزين لاستشراف المستقبل الجميل الذي يعدنا به، وأنتم أهل وكفء لذلك. عندما أكون على هذه الأرض الجميلة على أحساء عجيبة الطبيعة، فإنه دائما ينتابني شعور من الداخل أنني أمتلك الكون بكامله. ذلك أن هذه الأرض على طول تاريخها المديد على الأقل المسجل منه والذي يقرب من 9,000 سنة مضت، وقبلها تواريخ كثيرة مثل العصور الحجرية وما قبلها، يجعلني دائما أنظر إليها أنها جزء لا يتجزأ من الحضارة الإنسانية، وأنها أيضا ساهمت بشكل أو بآخر في رقي الإنسان وتطوره عبر أطوار التاريخ المختلفة. نعم، نحن لا نغفل في لحظة من اللحظات أن هناك مواطن ظلمة وهناك مواطن أيضا تأخر، لكن هذه الأرض جعلت من هذه الإنسان أن يستوعب دائما تلك المفارقات، وأن يكون في نوع من سبات شتوي ما أن تحين الفرصة حتى ينطلق إلى الأمام مرة أخرى ليثبت وجوده على مستوى الإنسانية. في الحقيقة الكثير منكم، وأنا أعلم ذلك بما أن مستوى التعليم مرتفع في الأحساء على مستوى المملكة على الأقل والخليج، وقد سجل فقط أنها أعلى نسبة تعليم في المملكة، وأن نسبة الأمية لا تتعدى 4% في أعمار تتجاوز 35 سنة، وهذا يعني تماما أننا نعي أن العلم هو أساس كبير جدا في ما يتعلق بإعمار الأرض. ولكن علينا أيضا حتى نكون نحس بنوع من الرضا على أننا نقوم بفعلنا الحقيقي في هذه الدنيا، أن نعي بأن هناك انتماء لهذا الأرض وانتماء للوطن الحقيقي في أن نساهم في بناء الدولة الحديثة وبناء مؤسسات المجتمع المدني. من خلال ماذا؟ من خلال معرفتنا بأنفسنا أننا لسنا نكرة، أننا معرفة، وأننا معرفة يعني أننا لنا تاريخ طويل ممتد جذوره كما قلنا سابقا إلى 1000 سنين. هذا التاريخ الطويل الذي يرجع إلى آبائنا وأجدادنا السابقين، وأننا نحن آباء الفينيقيين ونحن آباء أو آباءنا نحن أبناء الفينيقيين ونحن أبناء الكنعانيين المهاجرين إلى الشام وإلى وادي الرافدين، وكذلك ما سمي أحيانا عند في تاريخ شرق آسيا كما يسمون بلاد العرب أو بغرب آسيا. وتشكلت في هذا الوطن أو في هذا المكان أول مستوطنة بشرية، ويعني تشكيل المستوطنة البشرية يعني أن هذا الإنسان استطاع أن يعي الأنواء، استطاع أن يرتب المياه الينابيع، استطاع أن يستأنس الحيوانات المختلفة ويروضها لنفسه، ثم يكون المجتمع الصغير المتكون من المنازل والمخازن والأسواق والإدارة العملية لتدير مجتمعه المختلف في هذا الشأن. من هنا تكون عبر التاريخ وتناقل مع إنسان هذا الأرض الوعي بما يسمى السلم الأهلي. والسلم الأهلي هنا لا يعني بتاتا الركون إلى الأرض، بل يعني أنه مبدع في خلق أجواء تمكنه من حياة رغيدة وتمكنه من حياة مرفهة. في نفس الوقت هو يعي تماما أنه يدافع عن نفسه بكل ما أمكنه ذلك، لكنه أيضا يعي أنه لا يبدأ الظلم على الآخرين. وهذه ربما هذه مفارقة كبيرة يعرفها الكثيرون عن هذه الأرض. ويعني لو رجعنا للتاريخ من أيام الإسكندر الأكبر وعدم قدرته على تكسير مدينة الجرهاء عبر تفاوض طويل تم مع ابنه، ودليل آخر دخول هذه البقعة الجميلة شرق الجزيرة العربية أو ما يعرف في تلك الفترة ببلاد البحرين وما عرف لاحقا بالأحساء في القرن الرابع الهجري، دخولها طوعا إلى حظيرة النبي صلى الله عليه وآله، بينما دخلت جميع البلاد مكرهة بعد أن يتم التفاوض معها بين القبول أو الحرب أو من القبيل. كل المناقشات التي تدور على هذا الجانب من حيث أن هل غزوات النبي كانت إرادة مبكرة أم يعني إجبار الناس على دخول الإسلام وغيرها، تسقط عندما يكون الكلام على هذه البقعة الجميلة للأحساء، بكونهم وعوا مبكرا أن هذه الدعوة الجميلة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله هي دعوة سديدة وسليمة وبوعي، ومن ثم دخلوا فيها طواعية، وثم صليت ثاني جمعة في الإسلام في مسجد جواثة، فكانت أول مدينة إسلامية تختط حول المسجد، وبعدها كانت نموذجا خط بعدها البصرة والكوفة وما إلى ذلك، فتكونت بعد ذلك مدن والأمصار الجديدة التي ضمت المهاجرين من المسلمين في بقاع في بقاع في بقاع العالم. الذي يحدون أن نتحدث عن هذا التاريخ هو نفسه الذي يجعلنا أيضا نعي تماما عند تكوين الدولة السعودية الثالثة كيف أيضا آبائنا استطاعوا أن يجعلوا محادثتهم مع ابن سعود مقابل الإنجليز والأتراك أن تدخل هذه أيضا هذه المنطقة ضمن حظيرة تكوين الدولة الحديثة المملكة العربية السعودية، بأيضا طواعية دون إتلاف للأموال ودون تعريض الناس لسفك دماء وما إلى ذلك، ووعيهم أن بناء المجتمعات لا يمكن أن يكون إلا بماذا؟ إلا بالسلم الأهلي. وهو الحقيقة ما نراه من وهذه النقلة الأخرى ما نراه لاحقا أن عبر هذا الحالة المطمئنة والحالة السلمية والحالة الحضرية الموجودة، على الرغم من أننا نعي لم نصل، نحن في دولة لا زالت تسعى للتطور، نحن يحسبوننا في الدول العالم الثالث، نعي تماما أن نحتاج للتطور، نحتاج إلى وعي كثير في التعليم في الصحة في التربية في الأخلاق في التصحيح الديني في العلوم في الأبحاث في الرياضة في كل مناحي الحياة المختلفة التخصصية، نعي تماما أننا بحاجة إلى تطويرها إلى الأمام ورقيها بحيث نلحق في الأمم المتقدمة في ذلك. مع ذلك يمكن القول أن الأحساء تعتبر من ناحية التخصصية هي متقدمة على جيرانها في سواء المدن المجاورة أو مدن كثيرة في المملكة العربية السعودية، مما جعلها تتبوأ مقعدا جميلا يمكن نحن في داخل الأحساء ربما لا نستطيع أن ننظر إليه لأن نحن من داخل البوتقة، لكن الآخرين عينا هم يشعوا علينا من الأعلى يرون تماما كيف يمكن أن يمكن مقارنتنا مع الآخرين. ربما يسأل تساؤل أحدنا مثلا، هل فعلا ما يقال هذا الكلام؟ لنأخذ بعض التجارب أو الأمثلة الجميلة جدا، وليكن في ظلال ما يدور حديثا في موضوع الإرهاب مثلا. كيف يمكن لهؤلاء الناس، هؤلاء القوم في الأحساء يستطيعون أو استطاعوا ضمن التجارب التي مرت عليهم من خلال الاعتداء الإرهابي على كثير من مقومات وأماكن حساسة في الأحساء، استطاعوا أن يستوعبوها تماما وأن يحلوا الأزمة وأن يضبطوا إيقاع وجودهم باطمئنان بحيث أنها لا تتعدى إلى عناصر أخرى؟ لماذا؟ لأننا نعيش في هذه الأحساء تعددية، فدائما في مناطق التعددية هي أخطر من المناطق أحادية الفكر في أي في خاصة فيما يتعلق بموضوع الإرهاب، لأن متى ما تفتتت مفهوم السلم الأهلي أو تفتت مفهوم التعددية التي هي سلاح ذو حدين، معناته يكون في هذه البلاد حالة من حالات الاضطراب يعني لا يمكن إيقافها البتة. ولذلك كانت معالجة الأزمات معالجة ليس في داخل المملكة بل في خارجها، بل في كل الأماكن، انظروا لها الآن في الأحساء نظرة غريبة جدا إلى حد التساؤل، كيف هؤلاء الناس يستطيعون أن يعالجوا هذه الأزمات بهذه الخاصية؟ ثم في الوقت نفسه خلال أمسية واحدة أو يوم واحد تعود الحياة كما كانت سابقا، يعمرون الأرض في البناء في الزراعة في الاقتصاد فيما إلى ذلك ثم تسير. أنا أتصور أننا دائما يحتاج أن نعي أن لا تنحرف عن مؤشر البوصلة إلى مكان آخر. يجب أن يكون معيارنا دائما واحد عندما نقيسه عن الأحساء أو مناطق أخرى في المملكة وخارجها، نضع معيار واحد ثم نقيسه، هل نحن كذا أو نسنا كذا؟ سنرى أنفسنا من غير مراء موضوعيين، سنرى أنفسنا أننا قادرين ولدينا نوع من الوعي جميل جدا متقدم، لدينا قدرة من التواصل التي تمنحنا أن نكون موجودين، لدينا أيضا إمكانية الحوار الذي يجعلنا أن نكون مطمئنين في أماكننا في ظل حتى وجود يعني هذا الجامع الكريم مثلا على سبيل المثال، نعلم أنه يقع في منطقة أو في وسط مدينة المبرز في منطقة حساسة يوجد بها تعددية كبيرة من المذاهب المختلفة، ومع ذلك الناس يعيشون بحالة اطمئنان على الأقل في أداء صلواتهم المختلفة في لمختلف توجهات الفكرية والتعبدية. النمط الثاني حقيقة اللي أريد أن أضيفه في استشراف المستقبل وهو التخصصية. كثير من الناس أيضا يتحركون بما يعرف بالشمولية. الشمولية دائما يعني وقتها تعدى حقيقة هذا الموضوع أمام التخصصية، بل أنها سكنت يعني تراجعت إلى الخلف، لأن أصبحت مؤسسات المجتمع المدني كثير منها يتحمل المتخصصون مسؤولياتهم أمام المجتمع، فلم يعد هناك يعني مقبول تماما أن المهندس يكون مكان الطبيب أو رجل الدين يكون مكان يعني المزارع أو شيء من الخير. لم يعد إلا إذا كان هو جزء له خصيصة في التعامل في هذا الموضوع، لو كل وبمعنى أن القيام لكل رجل أو كل متخصص رجل وأنثى هنا عشان لا يزعلون علينا الإناث، كل متخصص يقوم بواجبه لرأينا أن المجتمع يتكامل. في الدولة الحديثة يقينا مؤسسات المجتمع المدني تعمل عملها الحقيقي، مثلا الآن كل تقريبا مجمع على أن الجمعية الخيرية أو مراكز البر هي جهة معنية تماما بتقديم الخدمة الخيرية للفقراء نتيجة لقدرتهم على عمل الاستبيانات والبحوث ومعرفة الفقراء الحقيقيين، وأيضا لقدرتهم على التجميع من خلال مؤسسة لها إدارتها وكيانها وتنظيمها، وأيضا تحت رقابة مباشرة من الدولة ورقابة أيضا شعبية في حالة أي تصرفات أو خلل من الأشخاص القائمين في هذا الموضوع. التخصصية يعني أن كل فرد أو مجموعة يستطيعون أن يكونوا كيان، يستطيعون أن يتعاملوا معه في ظل بيئة تقبل هذا النوع من الخلقين. مثلا نرى أن هناك تقدم رياضي، قد لا أكون أنا رياضي بس يقينا نرى أن هناك تقدم رياضي، ومن هم متعلقين بنادي الفتح يعلمون هذا الموضوع، ومن هم متعلقين بنادي الفروسية يعلمون هذا الموضوع. نادي الفروسية بالأحساء على فكرة هو ثاني نادي في المملكة، ثاني أنشط نادي في المملكة، وبه أيضا يعني سباقات الخيول العربية، ويتفخر الأحساء أن يكون سباق أو مهرجان الخيول العربية أنه واحد من خمسة في العالم الذي يقام سنويا في الأحساء. خذ مثلا على سبيل المثال التعليم المهني، خذ مثلا على سبيل المثال التعليم الجامعي، في وجود أربع جامعات خلاف التخصصات المختلفة. في الموضوع التجاري وجود الغرفة التجارية، في الموضوع الأدبي وجود النادي الأدبي، في الموضوع الفني وجود مجمع الثقافة والفنون، وفي الموضوع العلمي، وهو كثير من الإخوان قد لا يدركون في الأحساء أن الأحساء هي تأتي بعد الرياض في الجمعيات العلمية، سواء يعني بدءا من هيئة المهندسين، جمعية العمران، نادي الأطباء الأسنان، جمعية المحاسبات، يعني خذ من الجمعيات العلمية الكثيرة في هذا الموضوع. لماذا لا نعرف عنها؟ لأنها تخصصية، فقط أصحاب الشأن هم يعرفون عنها ويعملون في هذا الجانب. وفي الجانب طبعا التخصص الآخر اللي هو الترفيهي في موضوع السياحة وفي مواضيع شتى، وفي موضوع الاقتصاد طبعا هو واضح تماما وجود نادي الاستثمار. أيضا كيف نقيس الأحساء في موضوع التخصصية فيما يتعلق بالوعي العلمي؟ نقيس أن في المملكة العربية السعودية عينا يسمى الأوليات، كثير من أوليات التجارب التي عملت في المملكة أعدت في الأحساء لسبب واحد. هناك قول مأثور دائما يقال إذا نجح في الأحساء يمكن تطبيقه في باقي مناطق المملكة. فنرى مثلا مؤتمر التعليم الأهلي الأول، نرى مثلا مؤتمر طب القلب الأول، نرى مؤتمر العدلي الأول، وكثير من المؤتمرات، يعني ما في مجال لحصرها هنا، بس كلمة المؤتمر الفكري الأول اللي هو الحوار، مؤتمر الفكري الفكر الأول، مؤتمر التاريخ الأول، ويعني مستعدين احنا نعدد كثير مما يوصف تحت الأول في هذا الموضوع. هذه المعرفة، معرفة الآخرين على أنك كيان يمكن أن تستوعب هذا الفارق وإحداث هذا الفارق في المملكة العربية السعودية، لأنت جدير أن يكون لديك حالة من حالة الاعتزاز والافتخار مهما كانت هناك جزئية سلبية، والتي نؤمن، قلنا نحن سابقا أننا الكمال لله، وأيضا نحن لسنا مكتملين بمعنى الكمال على مستوى الأرض. كثير يقال أحيانا الفارق بين مفاهيم وجود الانفتاح أو المحافظة. الحقيقة الكلام على طرح موضوع أن الأحساء محافظة، ما محافظة بمعنى الحضري، الأحساء محافظة يعني مقابل الانفتاح. المحافظة في يعني في العقلية الذهنية أن دائما هناك نوع من التخلف، وهذا الحقيقة يعني يحتاج إلى أيضا إلى تصويب في مؤشر البوصة على هذا الموضوع، وخاصة عندما يقال الكلام يصير عن المرأة. يعني ماذا نريد أن نقول؟ هل نقول أن أول امرأة كرمت في مهرجان سوسن المبدعات العربية في المملكة هي من الأحساء؟ هل نقول أن أول امرأة كرمت في الأدب في منظمة في الدوحة تبع المدن العربية شمال الخليج كانت من الأحساء؟ هل نقول الآن تونا مؤخرا أيضا، هل نقول أول سيدة تدخل المجالس البلدية من الأحساء؟ هل نقول أن أول محامية تدخل في التحكيم التجاري من الأحساء؟ فهذا كله يدلك على أن هناك يعني ما له علاقة الموضوع بطريقة اللباس أو طريقة التحرك، لا علاقة بحالة الوعي التي تجعلك أن تكون متقدما وفي الأمام. يعني هذا طبعا ممكن القياس على هذا الموضوع على مستوى الأرضية، حين نجد أن هناك 6,000 معلم بين فيهم 50% من المعلمات يحملون شهادات جامعية، ويمكن الأخذ بإطار أخرى. الكل يعلم أن مؤسسات المجتمع المدني لديها جميعها أقسام نسوية تديرها أيضا النساء باقتدار في هذا الموضوع. الحديث شيق إليكم، وأنا الحقيقة لا أريد أن أطيل كثيرا فيما يعني يتعلق بهذه الأرض الطيبة، لكن الوعي المتقدم، وهذه هي النقطة المهمة في استشراف المستقبل، كيف يمكننا حصر السلبيات أو تنمية الإيجابيات في هذا الموضوع. كثير مثلا يتم الحديث عن الزراعة في الأحساء، كثير الآن يدور على موضوع تهالك النخلة. في وقت عشق النخلة لدى الأحساء، هو في الحقيقة على الرغم من نسبة التهالك الموجودة هناك زيادة رائعة جدا في هذا الموضوع. يعني من يصدق أن هناك خلال 10 سنوات زيادة 1,000,000 نخلة، بحيث أصبحت بدل 3 ملايين 4 ملايين نخلة، على الرغم من حالة الإهلاكات الموجودة. من يصدق أن الهفوف والمبرز الآن هو من المدن الكبرى في المملكة، يعني لم تعد حتى مدينة صغيرة، سكان الهفوف والمبرز الآن أكثر من 1,000,000 نسمة، والمسافة لولا شعورنا، يمكن السيد موجود يصحح بعد معلومنا، لولا شعور الإحصائيين أنهم إحصائيين بمعنى الحالة الجغرافية لعدت سفر ما بين شركة الإسمنت ودوار خط قطر، في يمكن يقصر الصلاة في هذا الجانب. 65 كيلومتر أنت تسير في منطقة حضرية، أطول شارع تجاري عرف شلون طوله 40 كيلومتر يبدأ من شرق الصالحية ولا ينتهي للمطير في خط واحد. يعني هذا النوع من تعزيز الحضور يعني يفيدنا كثيرا في أن نقول أن لدينا مجموعة كفاءات. أيضا لا تستطيع الأعمال في الأحساء أن تستوعبها، فبالتالي هم الآن سفراء على مستوى المملكة العربية السعودية، جغرافية المملكة لم يتوقفوا يوما، بصرف النظر أيضا عن معرفتنا أننا لطلب الرزق عرفت، أو أن الوظائف لا تأتي إلا هناك، أو لأي سبب من الأسباب، أو لأن ربما يعني حسن المدينة أيضا حسن المعيشة، مثل في ناس مثلا يروح الخبر هو يرى أن الخبر يعني مدينة حديثة جدا، غير مثلا لما يكون في أي من بلاد الريف في الأحساء مثلا في حالة المعيشة. أيا كان سبب هجرته من هنا فهو سفير رائع. هناك 240,000 متخصص هاجروا خلال 10 سنوات الماضية إلى مستوى المملكة العربية السعودية، من سكاكة إلى الخرخير، من سلوى إلى الجنوب. كلهم نسمع عنهم، أنا نسمع يعني عنهم خيرا، يعطون ببذل قوي جدا، عطاء عملي. جزء منهم كبير حاول أن يستوطن، فالآن تكونت مجتمعات في حفر الباطن في الخارج، والآن في الرياض وفي الباحة وفي عدد من المدن ينقلون. يعني ما يهمنا جدا في هذا الموضوع أنهم ينقلون أخلاقهم الجميلة، ينقلون معارفهم، لا يبخلون على المكان الذي هم فيها بأن يعطوهم ما لديهم من هذه الخبرة. يعني هم جادين في طرح الموضوع، إذا استطاعوا مع الوقت أن يكونوا مجتمع، كونوا مجتمع ما عرف بمجتمع الأحسائي أو الحساوي. وطبعا هناك تجربة تاريخية موجودة جدا في البحرين، في الكويت، في البصرة، في الشيوخ، في لنجة، في مشهد، في كثير من المدن، وأيضا حتى في دمشق وجنوب لبنان وما إلى ذلك. يعني تجربتهم التاريخية هي الآن تعاد نتيجة لتقدمهم، وبالتالي عدم قدرة استيعاب هذه المساحة الجغرافية الجميلة المعروفة بالأحساء أو الواحة الجميلة، عدم استيعابها لهذه الإمكانات أو هذه الكفاءات، هم يذهبون إلى المناطق الأخرى في هذا تكوين مجتمعات جديدة. ونرى أن في بعض مثلا في الدمام، في الخبر، في أبقيق، في القطيف، كيف هم ساهموا في بناء تلك المدن مساهمة فاعلة جدا، ولهم حضور قوي جدا. بل الحسوية الآن في الدمام ومحيطها منافسين للحسوية، لأن حتى في من منطلق حضورهم الثقافي والفكري وما إلى ذلك. يعني هذا ينقلنا حقيقة إلى يعني نقطة جميلة، أن هذا الإنسان، هذا المكون في هذه البقعة الجميلة، هل استطاع فعلا أن يكون له حضور؟ ربما نحن يعني أثبتنا شوية حضور محلي، وأنا هنا لا أتكلم من باب حبي لهذا الموقع، وهو حب مشروع يعني في نفس الوقت، عرفت شلون، لكني أيضا أنقل حقائق من خلال تخصصي وهو التخطيط. يعني أدرك تماما ما أقوله، ولدي أرقام ولدي كذا، بصرف النظر عن اختراقات المعاني في هذا. كيف يمكن أن نقيس أنفسنا أن نحن موجودين بشكل جميل؟ نقيس من خلال متابعات، قلت المرة الأولى، من خلال متابعات الآخرين. كيف يرون الآخرين؟ الآخرين كيف؟ لو سألنا أهل الرياض كيف يرون أهل الحساء، أهل جدة، أهل الحائل، أهل البحرين، أهل الكويت، أهل قطر، أهل الإمارات، كيف يرون الإحصائيين؟ يرونهم بهذه الصورة الجميلة من خلال إبداعاتهم ووجودهم وحضورهم. ربما كنت مع أحد الأخوان وأنقل هذه التجربة، أقول له الذي يجعلك أن تذهب لأمسية شعرية، تشغل السيارة من بلدتك أو حارتك أو فريجك وتذهب إلى الدمام لحضور أمسية شعرية في النادي الأدبي من الدمام، وأنت تعلم ربما لن يقول لك أحد هناك سواء في الدمام أو في جوارها تفضل اشرب كاس ماء، ولن يقول لك تفضل عندنا سندويش شاورما نبي تأكل وياه، ومع ذلك أنت تشغل السيارة تروح تحضر الأمسية ثم ترجع. يعني هذا الإنسان يعني كيف يعني يمكن أن تدير يعني عقليته بسهولة، ويعني يضعك في موقع تحتار أحيانا حتى كيف أن تدخل وياه. هذا اللي يضحي بهذا الوقت والمكان والمال من أجل حضور أمسية أو من أجل مشاركة في مهرجان أو من أجل حضور دورة، يعني شيء لا تجده في الآخرين العكس، ولا تجدهم حتى في منطقة أخرى. يعني الأحصائيين تجدهم في الرياض يذهبون، هم ليس إلى الدمام، لكن لا تجد المناطق الأخرى يكونون في الرياض، يعني لا تجد إلا الأحصائيين. وأنا حقيقة عندي تجارب كثيرة في هذا الموضوع، خاصة في الجمعيات العلمية والجمعيات المهنية في نفس الوقت، وأعرف أن كثير من الجمعيات مجالس الإدارة يتكون من 10، غالبا مجالس الإدارة يكون منها 3 أو 4 من الأحصاء، مثل جمعية الفنون التشكيلية، جمعية الخط العربي، جمعية المسرح، وما إلى ذلك من الجمعيات الأخرى. دائما تجد 3 إلى 4 من مجلس الإدارة من المنطقة. هذا الإسهام نظروا إليه في داخل المملكة وفي خارجها، حتى يعني عنونونا قبل 6 شهور بما عرف بالأحصاء الخلاقة. الأحصاء الخلاقة مو إحنا اللي طرحنا الموضوع، إحنا ممكن نقول الأحصاء الجميلة، ممكن عجيبة الطبيعة، ممكن الناخيل الباسقات الشامخات، ممكن إحنا نتذوق 60 نوع من الرطب. اليوم يدخل رطب جميل، بكرة يدخل رطب ثاني، ننحي الأولي باعتبار أن ذوقنا مختلف، بعد بكرة النوع الرابع باعتبار أن ذوقنا مختلف. 60 نوع، كيف يمكنك أن تتحكم في أناس يتذوقوا 60 نوع من الرطب؟ شيء عجيب. 15 نوع من الخبز، لا تتصور أن كثير من كونات السفرة في الأحساء هي قابلة لاستيعابها من الطفل إلى كبير السن الذي لا يجد أسنان وهو الطفل في العمر الأخير. العصيدة، الهريسة، المهروس، الممروس، شيء غريب هذا التكوين، بحيث أنه يعني يكونوا لك هذه السفرة، ولا تجد إشكال بأنك تعزم مختلفي الأعمار على نفس المائدة، لا تجد إشكال، وهذه قد لا تجدها في أماكن أخرى. وأنا طبعا لا أريد أن أدخل في الميثولوجيا، لأن هذا موضوع كثير. يعني لماذا السفرة دائرية في الحسا والسفرة في اليابان مستطيلة أو مربعة؟ لأن دائما الأب والأم يضعون أنفسهم في نفس القدرة للوصول إلى المائدة، بحيث لا يشكل مكان علو أثناء الأكل، بمعنى أن في حالة تساوي في الأسرة، وهذا طبعا يعطي حالة من البحبوحة والمحبة. ولذلك أرجع إلى نقطة الرؤية الخلفية، من الخلف العالم كيف ينظر إليك. اليونسكو، وهي يعني أكبر جهة مقيمة لحالة الثقافة في العالم، عندما أعلنت الأحساء الخلاقة قبل 6 شهور وأعلنوها، هي الجغرافيا الوحيدة في المملكة والخليج، على الرغم من كل الإعلام المطروح، هي ضمن المدن أو المجتمعات الخلاقة، ضمن 57 مجتمع خلاق في العالم. طبعا ده أعطانا احنا مسؤولية كبيرة. كيف قاسوا هذا الموضوع؟ هناك معايير كثيرة، ضمن المعايير، ويمنى الأستاذ البلادي موجودين، ضمن المعايير أنهم قاسوا كفاءة الناس، ليس كيف يضخ من الجانب الرسمي في هذا الموضوع، كفاءة الناس في إبقاء القيمة الحرفية والفنية في هذه البلاد على الرغم من كل الحالة الحديثة الحضرية الحديثة في هذا الموجود. لم يجدوا هذا النوع من الكفاءة إلا في الأحساء المسلمة المملكة والخليج، فكانت طبعا تتصدر هذا الجانب. عندما نجد أيضا نفس الشيء، يعني الآن من مثلا من أحد التجارب، على الرغم من أننا نتكلم عن النظافة الطرق الضيقة والازدحام، على رغم من كل شيء تأتي الأمانة ثم تكون هي أيضا ضمن 120 مدينة في المملكة التي الآن تتحول لما يسمى الحكومة الإلكترونية، أمانة في الأحساء تكلمنا يعني، وتعطى الآن جائزة دولية في هذا الموضوع، على الرغم من أننا دائما ما بنغفل لا المطلب ولا نغفل أيضا المستوى أو السقف المطلوب أن نعليه إلى الأعلى حتى نصل، بس إحنا نقول نسبيا هو تحركنا في الطريق الصحيح. يعني أتمنى أن يعني أضافت شيء في هذا الجانب. طبعا عندما يقال أيضا الأحساء الخلاقة فإحنا نتكلم عن يعني الوجهة السياحية التي تتحدث عن إمكانية استيعاب جميع الأعمار في لحظة واحدة، لأن يكون لديهم قدرة اطلاع في هذه المنطقة. نعم نحتاج كثير من الترتيبات، كثير من العمل من أجل أن نكون يعني قادرين أيضا أن يكون نتبوأ مقعدا أكثر وأعلى إن شاء الله في المستقبل. استشراف المستقبل يعني أن هناك رؤية 2030، هل نحن ضمن هذه الرؤية الآن موجودة في العمل؟ نعم نحن ربما يكون أيضا أسبق في هذا يعني هذا ما أردت قوله، أسبق في هذا الموضوع خطوات، فبالتالي يعني نستطيع القول أننا نواكب فعلا التغيير مبكر، بل يمكن نحن جزء من إيقاع هذا التغيير الحقيقي في هذا الجانب. ويعني استشراف المستقبل في الأحساء هو يعني جميل جدا، لكن علينا أن نستوعب العزة والكرامة، لا نقبل يعني حالة الأهانة المتغيرة، ولا نقبل أيضا أن تحرف البوصلة بمعاني مختلفة، في معنى التهور، في معنى الإرهاب، في معاني أخرى التي يجب أن نقف لها حدا مع الجهات الأمنية ومع الدولة، أن لا نضعها يعني لا نجعلها لها إمكانية الاختراق فينا بأي شكل مشكال، مهما أعطينا أوصاف أخرى فنحن حضاريون، نحن طيبون، نحن معطاؤون، نحن لدينا كفاءات علمية لا نريد أن نخسرها، سواء في مراكز الأبحاث أو في استشاريون في المستشفيات أو استشاريون في الهندسة أو علماء في الدين أو شيء من القبيل. وأريد أن أختم بشيء واحد، أن هذه البلد الأحساء كنموذج فعلا هو يحتاج إلى دراسة عكسية تماما، كيف أمكنه أن يصل إلى هذا المستوى. مثلا الآن سألني أحدهم نريد أن نكرم أناس، قلت له عليك بالعلماء، والعلماء الآن أنا أتحدث عن العلماء في كل التخصصات، وأي بلد يصل إلى وجود علماء عبر باحثين وعبر خبراء وعبر مراكز أبحاث يعني أننا في الطريق الصحيح لمستقبل أكثر ازدهارا وأيضا أكثر وعيا في أننا نستوعب ما نحن فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بما أن الأحساء تتمتع بموروث جيد أو ممتاز، أنا كمواطن أعيش على هذه الأرض الطيبة الأحساء، ما هي النصيحة ممكن أقوم في كدور في هذا المجال؟ أنا كمواطن أعيش ممكن أقوم بهذا الدور؟ أنت قلت أول ما بديت في كلامك أن لكل شخص تخصص، هذا جميل، المهندس مهندس، الطبيب طبيب. أنا كرجل مثلا مهندس أو طبيب في هذا المجال الذي تكلمت فيه، هل ممكن أقوم بدور؟ وما هذه النصيحة التي توجه لي؟
يعني هو سؤال جميل جدا وسؤال ثمين أيضا جدا، من يعني من العيار الثقيل. أنا أظن أن هناك علينا مسؤولية بالنسبة للناشئة، إذا استطعنا للناشئة أن ننقل لهم يعني هذا النوع من الاعتزاز بالموروث، ليس لفظا، من خلال قدرتنا على يعني أخذهم إلى الأماكن الحقيقية. ونحن نتكلم هنا يعني في هذا الموضوع على معيار المعرفة السائدة، يعني من منا يعرف أن هناك 600 إسطبل فيها 3000 خيل في جبل قطر، في مثلا في جبل الأربع، عرفت؟ ما يعني من منا يعرف أن يمكن ساحل العقير الآن بعد التطوير طوله 12 كيلومتر مطور مثلا، لأن يعني كثير منا أحيانا ليس معني، لكن على مستوى الأسرة أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك معني، بالضبط مثلما نأخذ الطفل أو الطفلة إلى أماكن تعلم الأحكام الدينية، يجب أن نأخذهم إلى أيضا أماكن التي تزرع فيهم أي قابلية الكرامة من جهة، وقابلية المعرفة من جهة، والاعتزاز، لأن الانتماء للأرض لا يمكن أن يزرع إلا بإفهامه أن هذه الفسيل التي نزرعها الآن هي لن تكون لنا، ستكون لأبنائنا مستقبلا. وهذا الحرص، أنا أعتقد أن هذا الحرص هو لم ينتفي في الأحساء، إنما هم غفلوا عنه لأسباب أخرى كثيرة، يعني أسباب مخترقة في الكثير. علينا أيضا في نقطة ثانية أن يعني نهتم من خلال أيضا يعني وسائط التواصل، من خلال المعرفة. أصبح الآن العالم قرية، يعني ما عاد الموضوع، أصبح قرية معرفية. نعم، فقط اضغط كلمة الأحساء ستجد كثير من المعلومات موجودة، اضغط تراث الأحساء ستجد كثير من المعلومات، اضغط آثار الأحساء، اضغط باحثي الأحساء، اضغط يعني جداول السياح بالأحساء، اضغط، ستجد كثير من المعلومات. يعني ما عاد الموضوع حتى أحيانا أن أريد أن أصل إليه أنت بمعلومة تصل. يعني يمكن في نقطة، وعشان بس ما أطيل يعني نتيح الفرصة لآخرين، إذا عرفت أن مثلا الحركة الفندقية مثلا في الحسن، هناك 2400 غرفة فندقية في الحسن، في نهاية الأسبوع تكون مشغورة لا تجد مكان، تعرف بالضبط أن كم عدد الزوار اللي أتوا لك، يعني حجم الزوار اللي أتوا لك. يعني هذا هو اللي أنت.
السلام عليكم، شكرا لكم على ما تفضلتم به. قلتم أن الأحساء ضاربة في القدم 9000 سنة، التاريخ ظلم الأحساء وتجاهل الأحساء، لكن أين هذه الآثار؟ لابد التاريخ إذا كان موجود بهالقدم هذا، لابد هناك آثار. أقدم أثر موجود يمكن نعرفه هنا جواثة 1400 سنة، وين الآثار القديمة؟ لا وجود لها. رجالات في كل العالم، تشوف رجالات صنعوا التاريخ، يعني الأحساء قليل، يعني اسمع فلان وفلان ويقول مثلا كذا الأحسائي. إذن أين نحن من هذا؟ شكرا لك.
أيضا هذا سؤال جميل. نحن في طور النهضة الآن، على أبنائنا الموجودين الآن أن يعني يتحركوا مثل ما تحركت أنا الثاني الثالث، يعني هو علينا مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع، يعني بلا جدال، هذا من خلال التنقيب، الحفظ، التوثيق. لا أريد أن أطمئن كثيرا، لكن أستطيع القول أن هناك حركة جميلة، عدد من الباحثين الآن في هذا الاتجاه يقومون بجهة طيب، هناك مجموعة من المطبوعات التي صدرت في هذا الاتجاه، يعني لا مجال لذكر الأسماء، يمكن على الخاص ممكن نتكلم بعدين، يعني يتحركون بشكل جميل جدا. نعم، نحتاج كثير، الأحساء كبيرة وتحتاج إلى كثير من هذه يعني لملمة المعلومات في هذا الموضوع. ونحن وقعنا أيضا إلى يعني فاصل مظلم أيضا في تاريخ، يعني الأمية دخل، يعني متى احنا بدأ التعليم عندنا عشان احنا نتحرك؟ يقينا هذا سولنا فاصل فكري، فاصل ثقافي، فاصل معرفي، لكن أنا أتصور أن ظلت يعني المعارف تتناقل عبر الموروث إلى الآن، بحيث أن بإمكاننا أن نقول نحن هنا نستطيع أن نعمل شيء، بحيث نستطيع أن يعني نكون في نهاية الأمر الطبقة معرفية في هذا الاتجاه. هذا مو صحيح كل العالم. لما تروح مثل البابليين ما في آثار، هو مبنى واحد، يعني مثل لما تروح شرعة حمورابي ما في، يعني الكلام مو على مستوى يعني مستوى الأطروحة، الكلام على مستوى البحث العلمي، كيف يمكن لك أن تقدم أبحاثك في هذا الاتجاه، تستطيع أن تلملم من خلال الشعر، من خلال الشواهد الأثرية، من خلال زيارة المواقع، من خلال استبيانات من خلال كثير. علينا عمل، أنا لا أقصد أن علينا عمل أن نقول، يعني مثلا أجيب لك مثال بسيط، ميناء العجير إلى قبل إغلاقه بالسبعينات كان هو أكبر ميناء في الخليج. الآن لا يوجد لدينا معلومات، لا يوجد علينا معلومات، لأن صار فاصل 60 سنة بين المعلومات وبيننا هو. يعني الله قيض لنا الأستاذ طاهر العامر، طلع لنا كتاب الآن ميناء العقير بعد بحث طويل في هذا الموضوع، استطاع أن يلملم أشياء كثيرة. أنا يعني أبغى هذا، يعني هذا الجو اللي موجود، لكن اللي يعني اللي يؤكد لنا أنك يعني صاحب وعي في هذا الموضوع هو كيف ينظر لك الناس. يعني أيضا جزء آخر، يعني شهادة الناس هي أيضا جزئية تحفزك أن تقول أنا يجب أن يكون على قدر المسؤولية بحيث أكون فعلا مثل ما هو رآني. يعني أجيب مثال أخير في الصناعة الحرفية، مثلا اليونسكو، اليونسكو كيف قاست الحراك في المنطقة؟ على الرغم أن الصناعات النحاسية شبه انتهت، الصياغة الذهب شبه انتهت، الخوصيات شبه انتهت، شلون مع ذلك أنت قاسوك أفضل منطقة في الخليج في المملكة والخليج، على الرغم أن في إعلام واجد في الخليج على هذا الجانب، ومع ذلك قاسوك؟ لأنهم شكل عندهم استشراف المستقبل بالفنون الواعدة أيضا. يعني مثلا فن الانترسيا في العالم العربي، رائد الفن العربي هم من الأحسن، فن تشكيل الخط العربي رائد هذا الفن من الأحساء. في الأدب مثلا فن كتابة القصة القصيرة من الأسطورة من الأحساء. يعني أقصد هم قاسوا لك هذا الجانب، أنك أنت على الرغم من هذا الموجود أنت إيش لك بصمة الآن تستطيع أن تقول نحن هنا على مستوى الإنساني، تقدمه على مستوى الإنساني. أتفق معك أن نحن نحتاج إلى جهد كبير في الموضوع. يعني هو لا، هو لا أحد يخدمك، تخدم نفسك. أهلا وسهلا، لا أحد يريد أن يخدمك.
الوقت تقريبا المسموح به انتهى. نشكر الأستاذ عبد الله الشايب والمهندس على هذه المحاضرة القيمة، ونشكركم على حضوركم وتفاعلكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أنا أريد أن اللهم صل، أنا أريد أن أقول كلمة، أنا بينكم الآن وأنا أثق فيكم تماما، وأرى أنكم أنتم القادرين، أنتم من تصنعون الفرق في هذه المنطقة واحد واحد جمعا، لنؤكد حضورنا في كل المناحي الأخرى عن طريق بناء وإعمار الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.